بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدين الإسلامي دين كامل وشامل لجميع شعب الحياة وجوانبها، عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وخلقا، وهو دين شامل لكل زمان ومكان وفي جميع مراحل الحياة المختلفة، يراعي في أحكامه وتشريعاته جميع جوانب الحياة وما يحتاج الناس إليه، فلا تخلو حادثة أو نازلة عن حكم شرعي في جميع الأعصار والأقطار والأحوال، وذلك لما اشتمل عليه هذا الدين وما تضمنه من الأدلة الشرعية والقواعد المرعية التي تضمنت معان تعم جميع الحوادث وتسعها إلى يوم القيامة، ولما لهذا الدين من خاصية السعة والشمول. وقد دلت الأدلة الشرعية على شمول هذه الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان وحال، فمن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي تبيانا لكل شيء من أمور الدين ومن أمور الدنيا، إما نصا وإما إشارة وإيماء. ثانيا من الأدلة قال الله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وقال عز وجل: وكل شيء فصلناه تفصيلا. فكل شيء قد فصله الله وبينه لعباده. ثالثا قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا رابعا مما يدل على شمول هذه الشريعة أن هذه الشريعة جاءت لعموم البشر، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والأحكام الشرعية موضوعة لمصالح العباد، وهي مختلفة زمانا ومكانا وحالا. وقد عم العالم بأسره هذه الجائحة المسمات كورونا، وحصل منها أضرار اقتصادية وأضرار مادية وأضرار نفسية ومجتمعية كما هو معلوم. وقد نتج من هذه الجائحة أحكام شرعية يحتاج الناس إلى بيانها وإيضاحها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق بالمعاملة. وقد بذلت حكومتنا وفقها الله، حكومة المملكة العربية السعودية، بذلت إزاء هذا الوباء جهودا عظيمة في احتوائه والتصدي له. وقد أثبتت المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها أمام العالم على مواجهة مثل هذه النوازل والجوائح، حتى صارت مضرب المثل في حرصها على سلامة المواطن والمقيم. وسوف نتكلم في هذا الدرس الذي هو ضمن الدورة الافتراضية في المسجد النبوي، سوف نتكلم عن شيء من الأحكام المتعلقة بجائحة كورونا وغيرها من الجوائح التي تشابهها فيما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وما يتبعها. المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بهذه الجائحة فيما يتعلق بالطهارة، وهي صلاة فاقد الطهورين. الأصل في المسلم أن يستكمل الطهارة كما أمره الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يطهر أعضاءه الأربعة فإن هذا هو الواجب وهو الأصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي أتمه. والإسباغ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة، وإسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك من المستحبات. فإن كان يتضرر من استعمال الماء أو كان فاقدا للماء فإنه يعدل إلى التيمم، لأن الله عز وجل جعل التيمم بدلا عن طهارة الماء عند فقده وتعذر استعماله. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا عدم الماء الذي يتوضأ به فإنه يتيمم، والتيمم يقوم مقام الوضوء في كل شيء، لأن البدل له حكم المبدل منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فأيضا إذا كان واجدا للماء ولكنه يتضرر باستعماله فإنه يتيمم. وضابط الضرر أن يكون استعمال الماء مما يزيد في مرضه أو يؤخر البرء. فإذا كان استعمال الماء يزيد في مرضه أو يؤخر البرء فإنه يعدل حينئذ إلى التيمم. فإن قدر أن الإنسان لا يتمكن من استعمال الطهورين، لا استعمال الماء ولا استعمال التيمم، فإنه يصلي بحسب حاله لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلو قدر أن هناك مريضا ليس عنده من يخدمه أو يتولى أمره ولا يستطيع الوضوء لأنه على فراشه وليس عنده ما يتيمم عليه أو به، فحينئذ يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة بدعوى أنه قد فقد التطهر بالماء أو التطهر بالتيمم. وإذا قدر أن على أعضاء الطهارة أو على بعضها جروح أو قروح يتضرر باستعمال الماء فيها فإنه حينئذ يمسح عليها إن تيسر، فإن تضرر المسح المباشر فإنه يمسح على هذا العضو ولو من وراء حائل. فإن كان يتضرر بالمسح ولو من وراء حائل فإنه يتيمم. وعلى هذا فمراتب تطهير العضو 4: المرتبة الأولى الغسل المباشر، بأن يغسل العضو غسلا مباشرا، وهذا هو الأصل وهو الواجب. فإن كان يتضرر هذا العضو بالغسل المباشر فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي المسح المباشر، فيبل يده بالماء ويمسح على هذا العضو. فإن كان يتضرر بالمسح المباشر فإنه يضع على هذا العضو خرقة أو شاشة أو ما أشبه ذلك مما يكون حائلا ويمسح عليه. فإن كان يتضرر من المسح ولو من وراء حائل فإنه يعدل إلى التيمم. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يتطهر بالماء، فإن تعذر عليه استعمال الماء عادل إلى التيمم، فإن كان عادما لهما أو تعذر استعمالهما أعني التيمم والطهر بالماء فإنه يصلي على حسب حاله. وعلى هذا فنقول إن فاقد الطهورين له حالان: الحال الأولى أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم لعذر شرعي، فهذا لا إثم عليه وصلاته صحيحة لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع. وأما إذا صلى بغير طهارة، لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم، من غير عذر شرعي فإنه آثم وصلاته باطلة. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي صلاة فاقد الطهورين. المسألة الثانية فيما يتعلق بصلاة الجماعة في البيوت. الأصل في صلاة الجماعة أن تقام في المسجد لأن إقامتها في المسجد من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ولما استأذنه رجل أعمى في أن يتخلف عن صلاة الجماعة فلما ولى قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يدع الصلاة في المسجد مع أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالأصل وجوب أداء صلاة الجماعة في المساجد، لكن إذا تعذر أداؤها في المسجد إما لتضرر الإنسان نفسه أو لضرر يحصل من إقامتها في المسجد فإنها حينئذ تصلى في البيوت إن أمكن. فمثلا في مثل هذه الجائحة اجتماع الناس في المساجد قد يكون فيه شيء من الضرر من انتقال العدوى، فلا حرج حينئذ أن تغلق المساجد وأن لا تقام الصلاة فيها، لأن هذا من مصلحة الجميع وفيه دفع للضرر، ومن القواعد المقررة شرعا أنه لا ضرر ولا ضرار. فحينئذ تقام صلاة الجماعة في البيوت إن كان الإنسان عنده جماعة فإنهم يصلون جماعة، وأما إذا لم يكن هناك جماعة فإن الإنسان يصلي وحده ولو منفردا. ومتى كان هذا الإنسان الذي صلى وحده، متى كان ممن يحافظ على الجمع والجماعات، فإن الله عز وجل يكتب له أجر صلاة الجماعة ولو صلى منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المسألة الثالثة حضور المصاب إلى المسجد أو إلى صلاة الجماعة أو من يخشى منه الإصابة. فحضور المصاب يعني المصاب بمرض كورونا أو بفيروس كورونا حضوره إلى المسجد محرم، لأنه ينقل العدوى إلى المسلمين أو من في المسجد، وهذا من الإضرار بالمسلمين ومن إيذاء المسلمين. وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك أيضا من تخشى إصابته بهذا الفيروس كرجل كبير في السن أو عنده نقص في المناعة أو ما أشبه ذلك ممن ينصح الأطباء بعدم حضوره، فإنه لا يحضر بل يكون آثما لأنه يعرض نفسه للتهلكة. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما من لم يكن مصابا ولا يخشى الإصابة لكن عنده خوف وتردد وهلع من الحضور فهذا أيضا يرخص له. فإذا قدر أن الإنسان منحبس في بيته لا يخرج خوفا من أن يصاب بهذا الداء، وعنده تخوف من حضور صلاة الجماعة، وعنده قلق وارتياب، فلا حرج عليه أن يدع الصلاة مع الجماعة في المسجد في مثل هذه الظروف. وعلى هذا فالناس بالنسبة لحضور المساجد وحضور الجماعة فيها على أقسام أربعة. القسم الأول المصاب، فهذا يحرم عليه الحضور لما يسببه حضوره من نقل العدوى إلى المسلمين وإيذائهم. والقسم الثاني أن يكون الشخص غير مصاب ولكنه يخشى الإصابة كالمريض وكبير السن ومن عنده نقص في المناعة أو مرض أو عنده مرض في القلب أو ممن ينصح الأطباء بعدم حضوره خشية أن يصاب بمثل هذا الفيروس، فهذا أيضا يحرم عليه الحضور. القسم الثالث من لم يكن مصابا ولا يخشى الإصابة لكن عنده خوف وقلق من حضور صلاة الجماعة في المسجد، فلا حرج عليه أن يتخلف في مثل هذه الظروف حتى تزول هذه الجائحة، لأنه حينئذ إذا صلى في المسجد فسوف يصلي بقلق وارتياب ولن يخشع ويخضع في صلاته. القسم الرابع من ليس معذورا ممن ليس مصابا أو يخشى الإصابة ومن الناس الذين يخرجون ويذهبون ويجئون، فهذا لا عذر له في ترك صلاة الجماعة، لأن الأصل وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة حكم لبس الكمام. من المعلوم أن الفقهاء رحمهم الله قرروا أنه يكره للمصلي أن يغطي أنفه وفمه، فيكره تغطية فمه وأنفه، وعللوا ذلك بأمرين: أولا أنه ينافي الأدب مع الله عز وجل، وثانيا أيضا أنه ربما منع من إظهار الحروف حال القراءة إذا كان إماما أو مأموما يقرأ، فإنه إذا كان اللثام قريبا وشديدا ربما لا يتمكن من إظهار ما يقرأه من القرآن كما ينبغي. ومن المعلوم أن الشيء المكروه يزول عند الحاجة، فإذا دعت الحاجة إلى أن يلبس الإنسان هذا الكمام من باب اتقاء الشر ومن باب المحافظة على صحته ومن باب الاحتراز، فإنه لا حرج في ذلك ولو في الصلاة، لأن المكروه يزول عند أدنى حاجة. المسألة الخامسة تباعد الصفوف في الصلاة بحيث يكون بين المصلي والمصلي فرجة أو فجوة، فما حكم ذلك؟ الجواب: الأصل في الصفوف أن تكون متراصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، والتراص في الصفوف الأصل وجوبه على القول الراجح. ولكن إذا دعت الضرورة إلى التباعد نظرا لخشية إصابة الإنسان بمن يكون قريبا منه أو انتقال العدوى بمن يكون قريبا منه، فلا حرج حينئذ بالتباعد الذي يزول به هذا الضرر. وأصل ذلك أن يقال إن الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة، وأن كل واجب شرعي يسقط عند العجز، سواء كان هذا العجز عجزا شرعيا أم عجزا حسيا. ونظير ذلك لو دخل المصلي إلى المسجد فوجد الصف الأول تاما، فإنه يصلي خلف الصف منفردا على القول الراجح، فهنا ترك المصافة لعذر، مع أن المصافة في الأصل أمر واجب لكنه تركها لعجزه عن المصافة، والعجز الحسي كالعجز الشرعي. وبناء على هذا لا حرج في تباعد صفوف المصلين في مثل هذه الجائحة وفي مثل هذا الوباء، إذا خشي من التقارب والتراص أن تنتقل العدوى من شخص إلى آخر. المسألة السادسة التقدم على الإمام بأن يكون المأموم أو بعض المأمومين قدام الإمام. الجواب: الأصل أن المأموم يكون خلف الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا يدل على أن المشروع في حق المأموم أن يكون واليا للإمام. لكن إذا دعت الضرورة إلى التقدم على الإمام بأن يكون المأموم أمام الإمام، ذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز التقدم على الإمام إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال كضيق المسجد وعدم اتساعه للمصلين وما أشبه ذلك. ومثل هذا أعني تقدم المأموم على إمامه إنما يقال به عند الضرورة القصوى، بحيث أن المأموم لا يتمكن من أن يكون خلف إمامه أو عن يمينه أو عن شماله، فحينئذ لا حرج للضرورة أن يصف أمامه لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا قد يوجد في المسجد الحرام في أوقات الزحام وفي أوقات المواسم، ربما مع شدة الزحام قد يصف بعض الناس قدام الإمام أو أمام الإمام، ففي مثل هذه الظروف التي يصعب فيها السيطرة والتحكم على والتحكم بالمأمومين حينئذ تصح الصلاة. المسألة السابعة إقامة صلاة الجمعة في البيوت. جمهور العلماء على أن صلاة الجمعة لا تقام في البيوت، فقد اتفق الأئمة الأربعة على عدم صحة إقامة الجمعة في البيوت، ولكن مأخذهم مختلف، فمنهم من لم يصحح إقامة الجمعة في البيوت لاشتراطه أن يحضر الإمام الأعظم أو نائبه، ومعلوم أن مثل هذا يكون متعذرا، ومنهم من لم يصحح الجمعة في البيوت لاشتراط أن تكون الجمعة في المسجد وهذا متعذر أيضا، ومنهم من لم يصحح إقامة الجمعة في البيوت لاشتراط حضور 40 من أهل وجوبها وهذا قد يكون أيضا متعذرا أو متعسرا. وعلى هذا فلا تصح إقامة صلاة الجمعة في البيوت، ولأن صلاة الجمعة أيضا لا بد فيها من إذن الإمام الأعظم، وما دام الإمام الأعظم لم يأذن بذلك فإن إقامتها في البيوت مخالف لأمر ولي الأمر ومخالف أيضا للمقصود الشرعي من إقامة صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة شرعت لأن يجتمع الناس، ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية باجتماعات متعددة، اجتماع عمري واجتماع حولي واجتماع يومي واجتماع أسبوعي واجتماع يومي. فأما الأول وهو الاجتماع العمري فهذا يكون في الحج، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. الثاني اجتماع حولي يتكرر كل سنة وهو اجتماع الناس في صلاتي العيدين في عيد الفطر وفي عيد النحر. الثالث من الاجتماعات اجتماع أسبوعي وهو الاجتماع لصلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي وهو الاجتماع للصلوات الخمس. والحاصل أن إقامة صلاة الجمعة في البيوت لا يصح باتفاق الأئمة الأربعة. المسألة الثامنة صلاة التراويح في البيوت. من المعلوم أن صلاة التراويح نافلة، والأصل في النافلة أن تفعل في البيت، بل المشروع أن تفعل في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة في البيوت ورغب في ذلك، فقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل من صلاته في بيته نصيبا فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. فأداء النافلة في البيوت أو فعل النافلة في البيت فيه فوائد ومحاسن، منها أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي النوافل في بيته إلا ما ندر. ثانيا أن فيه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده. ثالثا من فوائده أيضا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، فإن صلاة الإنسان في بيته سبب لحلول البركة والخير في هذا المكان والموضع الذي صلى فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل من صلاته في بيته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. رابعا من فوائد الصلاة في البيت أن فيها تعويدا للأهل والصبيان وتمرينا لهم على أداء هذه النوافل، لأن الأهل والصبيان يقتدون برب هذا البيت والقائم عليه، فإذا رأوا منه حرصا على أداء النوافل في البيت وتمسكا بهذه السنة فإنهم يقتدون به. وعلى هذا فصلاة التراويح إذا تعذر أن تقام في المساجد فإنها تقام في البيوت، لأنه إذا كانت صلاة الجماعة إذا تعذرت تقام في البيوت فالنفل أولى، ولأن الأصل في النافلة أن تفعل في البيت، وعلى هذا فيشرع لأهل البيت أن يصلوا صلاة التراويح. وأفضل عدد تصلى به صلاة التراويح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فالمشروع للمسلمين في بيوتهم أن يؤدوا هذه العبادة العظيمة التي هي من قيام رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمشروع في حق الولي في البيت أن ينظر إلى المصلحة، فإن رأى المصلحة أن يصلي التراويح عقب العشاء فعل، وإن رأى المصلحة أن يؤخرها قليلا فعل، وإن رأى المصلحة أن يجعلها في آخر الليل فعل، فيراعي أحوال أهل بيته، فقد لا يتسنى لهم أن يصلوا صلاة التراويح عقب العشاء، وقد لا يتسنى لهم أن يصلوها في آخر الليل، فيفعل ما هو الأرفق والأيسر بهم، لأن كونه يرفق بهم فيه تشجيع لهم، وفيه أيضا حث لهم على فعل هذه العبادة وهذه الطاعة. المسألة التاسعة: صلاة الجنازة إذا خشي الضرر من كثرة الحضور. صلاة الجنازة في الأصل فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، قال أهل العلم: وتسقط ويسقط الفرض في صلاة الجنازة بفعل مكلف واحد، فلو أن شخصا واحدا صلى على الجنازة فقد أسقط هذا الفرض، فصارت صلاة ما فتكون صلاة من بعده تكون سنة. فلو أن شخصا مات وغسل وكفن، يعني غسله شخص وكفنه وصلى عليه وحده، فقد أدى الواجب من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. وبناء على هذا إذا خشي من اجتماع الحاضرين وكثرتهم في أداء صلاة الجنازة فلا حرج في تحديد ذلك، بأن تحدد الجهة المسؤولة عددا معينا كعشرة أشخاص أو من أقاربه أو ذويه بحسب ما ترى من المصلحة. بالنسبة أيضا إذا خشي من أداء الصلاة، أعني صلاة الجنازة في المساجد، فإنه لا حرج أن يصلى عليها في المقبرة، لأنه ربما لو صلي عليها في المسجد لكان الأمر مفتوحا لعموم الناس، فقد يأتي أناس ليسوا من ذوي الميت وليسوا من أقاربه، وحينئذ تحصل كثرة الجمع، وربما مع كثرة الجمع حصل انتقال لهذا الوباء من شخص قد لا يشعر أنه مصاب بذلك. ولهذا كان من الحكمة التي حصلت من المسؤولين في هذه الدولة وفقهم الله أن نقلوا صلاة الجنائز إلى المقابر بحيث أنها تصلى في المقبرة في مثل هذه الظروف الراهنة، وأن يقتصر أيضا في حضور صلاة الجنازة على أقاربه كأولاده وإخوانه والمتسقين به. بالنسبة للمسألة العاشرة وهي تغسيل الميت، تغسيل الميت في الأصل أنه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وقال عليه الصلاة والسلام: للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالأصل أن الميت يجب تغسيله، فإن تعذر تغسيله فإنه ييمم، والتعذر في التغسيل قد يكون تعذرا شرعيا وقد يكون تعذرا حسيا. مثال التعذر الشرعي: لو مات رجل بين نسوة، لو أن رجلا مات وبين نسوة فإنهن ييممن أو فإن إحداهن تيمم هذا الرجل، ولا يجوز أن يجرد ويغسل أمام النساء حتى لو قدر أن هناك من النساء من هن من محارمه، لأنه لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا أن يكون زوجا لها. وكذلك أيضا لو ماتت امرأة بين رجال وليس فيهم زوج لها فإنها في هذه الحال تيمم. هذا التعذر الشرعي. التعذر الحسي كما لو خشي من تغسيل هذا الميت أن يتفسخ كما لو كان محترقا، أو خشي من تغسيل هذا الميت أن ينتقل هذا الوباء كما في هذه الجائحة، فإن هذا الفيروس ينتقل ولا سيما مع الرطوبة والماء أشد من انتقاله مع غيره. فإذا قدر أن هذا المصاب بفيروس كورونا مات وأردنا أن نغسله، فإننا في هذه الحال إما أن نغسله من وراء حائل من أمكن، فإن لم يمكن فإنه ييمم مباشرة. فإن قدر أن تيممه مباشرة أو تطهيره بالتراب مباشرة أيضا قد يكون سببا لنقل الوباء، فإنه ييمم ولو من وراء حائل. فتبين بهذا أن الميت الأصل أنه يغسل، فإن تعذر تغسيله الغسل المشروع فإنه يصب عليه الماء ولو من وراء حائل أو عن بعد، فإن تعذر ذلك فإنه في هذه الحال ييمم. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومن تعذر تغسيله يمم. من تعذر تغسيله إما شرعا كما لو مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال، أو حسا كما لو كان الميت محترقا ويخشى أننا لو غسلناه لتفسخ وتقطع، فحينئذ لا يفعل هذا لأن تغسيله في هذا الحال يعتبر مثلة. وكذلك أيضا لو فرض أن تغسيل الميت يكون سببا لانتقال ما فيه من وباء أو ما فيه من فيروس كما هو الحال في جائحة كورونا، فحينئذ ييمم إما مباشرة وإما من وراء حائل. الحادي عشر من الأحكام المتعلقة بهذه الجائحة: الاعتكاف. الأصل في الاعتكاف أن يكون في المسجد. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد. وبناء على هذا فإذا تعذر على الإنسان أن يعتكف في المسجد نظرا لإغلاق المساجد كما هو الحال في رمضان، فإنه لا يشرع أن يعتكف في بيته، لأن هذا الموضع الذي يصلي فيه في بيته ليس مسجدا وإنما هو مصلى، ولا يأخذ أحكام المساجد، فلا يصح فيه الاعتكاف ولا يأخذ شيئا من أحكام المساجد، فيجوز للحائض مثلا أن تمكث فيه، ويجوز فيه البيع والشراء، وكل الأحكام المتعلقة بالمسجد لا تدخل في أحكام المصلى. وينبغي أن نعرف الفرق بين المسجد والمصلى. المسجد هو الموضع المشرع المعد لأداء الصلوات، وأما المصلى فهو الموضع الذي تصلى فيه بعض الصلوات ولم يجعل وقفا يصلى فيه، كالمصليات الموجودة في بعض الدوائر الحكومية من جامعات ومدارس ووزارات وغيرها، فهذه المصليات أن يختاروا موضعا مناسبا ويصلون فيه، هذا الموضع لا يعتبر مصلى. أما إذا بني مسجد قائم وصار الناس وصار فيه مؤذن وصارت تصلى فيه الصلوات الخمس أو أكثر الصلوات، فهذا مسجد وله أحكام المساجد. والحاصل أنه لا يصح الاعتكاف في البيت، لأن الاعتكاف جاء في الشريعة الإسلامية أنه يكون في المسجد، والأصل في العبادات التوقيف والمنع حتى يرد الشرع بدليل جوازها. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المسألة الحادي عشر فيما يتعلق بهذا الوباء: ترك المصافحة. المصافحة بين المسلمين إذا أو بين المسلمين إذا التقيا من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيها من جلب المودة والمحبة والألفة بين المسلمين. لكن إذا خشي من المصافحة الضرر بانتقال هذا الفيروس من الشخص المصاب إلى غيره، فإن المصافحة حينئذ ينهى عنها، بل تكون محرمة لأنها تؤدي إلى ضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا يجوز للإنسان أن يحرج غيره بمد يده للمصافحة في مثل هذه الحال، لأن بعض الناس قد لا يرغب في المصافحة فتجد أنه يسلم عليك ويمد يده، وربما أنك لو امتنعت سخر منك واعتبر أن عملك هذا من الهلع ومن الخوف وأنه ينافي التوكل على الله عز وجل. ولا ريب أن هذا من الخطأ، لأن الإنسان مأمور بفعل الأسباب، لأن التوكل على الله عز وجل حقيقته تفويض الأمر إلى الله، أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل مع فعل الأسباب. ولهذا عرف أهل العلم رحمهم الله عرفوا التوكل بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فلا بد في التوكل من أمرين: الأمر الأول تفويض الأمر إلى الله، والأمر الثاني فعل الأسباب. فمن اعتمد على السبب وحده فقد طعن في كفاية الله، ومن اعتمد على التفويض وحده بأن توكل على الله ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. وعلى هذا نقول ينبغي الإنسان، بل يجب عليه، ألا يحرج غيره عند لقائه بأن يصافحه، لأن ترك المصافحة في مثل هذه الحال من الأسباب الشرعية التي يتقي بها الإنسان هذا الوباء. المسألة الأخيرة المتعلقة بهذا الوباء وهي حكم التداوي. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التداوي، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن التداوي مباح وتركه أفضل، أن التداوي مباح وتركه أفضل، بمعنى أن الإنسان لو تداوى وعالج نفسه فهو مباح، لكن الأفضل له أن يدعه وأن يتركه، قالوا لما فيه من التوكل على الله عز وجل. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن التداوي يختلف حكمه، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فما تيقن الإنسان نفعه فإن التداوي بالنسبة له يكون واجبا. فإذا تيقن أن تداويه من هذا المرض سوف يشفيه فإنه يجب عليه أن يتداوى، بحيث أنه لو ترك التداوي لهلك أو تضرر، فالتداوي حينئذ يكون واجبا لقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهكذا إذا غلب على ظنه النفع. وأما إذا كان التداوي لا يتيقن نفعه بحيث أن الأطباء يرون أن الأمر مترددا بين الانتفاع وبين عدم الانتفاع، فهذا يقوى حكمه استحبابا أو إباحة بحسب نسبة النفع التي يقررها أهل الطب. والحاصل أن التداوي قد يكون واجبا، وذلك فيما إذا تيقن الإنسان الانتفاع أو غلب على ظنه ذلك. وهذا القول أعني وجوب التداوي عند تيقن النفع أو غلبة الظن هو اختيار ابن القيم رحمه الله. وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك بأن كان التداوي قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا، أو قد يكون مجديا وقد لا يكون مجديا، فهذا يختلف حكمه، فتقوى الإباحة والاستحباب بحسب قوة منفعة هذا التداوي وغيره. وأحث نفسي وإياكم أيها الإخوة على أن نتضرع إلى الله عز وجل في زوال هذه الجائحة، لأن المؤمن حقا هو الذي يلجأ إلى الله عز وجل عند الشدائد. قال الله تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإن كون الإنسان يريه الله عز وجل الآيات والنذر ولا يرجع إلى الله عز وجل ولا ينكف عن غيه هذا دليل على قسوة قلبه. وقال عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وقال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. واللجوء إلى الله عز وجل عند الشدائد هو دأب الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم الصديق والشهيد والصالح إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ومن الأمور أيضا التي ينبغي الإنسان أن يتنبه إليها في مثل هذه الجائحة أن يحسن ظنه بالله عز وجل وأن يتوكل عليه. قال تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ومن الأمور أيضا التي ينبغي للمرء أن يعتني بها أن يكون عونا لولاة أمره فيما اتخذوه من تدابير وقائية وإجراءات احترازية، فإن هذه التدابير وهذه الاحترازات وضعت لمصلحة الجميع، وهي من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإنسان إذا امتثل هذه التدابير الوقائية وهذه الإجراءات الاحترازية طاعة لولاة أمره فإنه يكون مأجورا على ذلك، لأن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله من طاعة الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا من الأمور التي ينبغي للمرء أن تكون له على بال أن يحذر في مثل هذه الجائحة وفي مثل هذه الظروف أن يحذر من نقل الشائعات، لأن الغالب أنه في مثل هذه الظروف تكثر الشائعات بين الناس والأخبار والأكاذيب، فعلى المرء ألا يتلقف كل خبر يرد إليه، بل عليه أن يعزو الأخبار والأمور إلى أهلها، فلا يقبل خبرا ولا يتلقى خبرا إلا من مصادره الأصيلة. وقد جعلت دولتنا وفقها الله جعلت لكل جهة حكومية متحدثا رسميا وموقعا رسميا يمكن للإنسان أن يتواصل مع هذه المواقع وهذه الجهات ويعرف حقيقة الخبر. أما أن ينقل الأخبار التي ترد إليه من غير تمحيص ومن غير تدقيق ومن غير نظر فهذا من الخطأ. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أسأل الله عز وجل أن يعجل بكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأن يديم أمننا ورخاءنا واستقرارنا وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.